دوما تاجي في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع برنامج في ميزان القرآن والسنة. ومع كثرة المشكلات وزيادة الأزمات وتعقد الحياة المعاصرة، أصبح هناك كثير من الأخبار والقرارات والفعاليات التي تحدث كل يوم، واعتادت القنوات الإخبارية أن تتعرض لهذه الأمور بشكل مستفيض. لكن نحن في قناة الحافظ الفضائية، قناة القرآن والسنة، أردنا أن ندلو بدلونا في هذا المضمار برؤية وقراءة الأخبار التي نقرأها في الإنترنت والصحف والمجلات من خلال عدسة القرآن والسنة النبوية المشرفة. وفي ذلك خير كثير لنا جميعا، لأن القرآن والسنة يعني هما بوابات الخير، أو إذا كنا اعتبرناهم شيء واحد فهما بوابة الخير للبشرية أجمعين، مسلمين وغير مسلمين، وفي ذلك إرضاء لله عز وجل دنيا وآخرة. ومع ضيوفنا الكرام هنضع هذه الأمور جماعة في ميزان القرآن الكريم. مرحبا بكم أجمعين. مرحبا فضيلة الشيخ صلاح عبد المعبود، أهلا بكم. مرحبا فضيلة الشيخ خالد خليف، أهلا بكم. عندنا بنبدأ بالأخبار المتعلقة بالتعليم، لأن التعليم الآن يعني هو شاغل الناس مع بدء العام الدراسي ودخول الأبناء للمدارس. ففي ضبط 250 طالبا هاربا من المدارس بالجيزة، ضبط 250 طالبا هاربا من المدارس بالجيزة. ده حملة أمنية، يعني ده مش الرقم، ده الرقم اللي اتقبض عليه هربان من المدرسة، فما بالك بقى باللي ما تمسكش فيه. واحنا طبعا في منظور القرآن والسنة بننظر للأمر على انه تعلم، وللتعلم مكان في الشريعة الإسلامية، وللعلم والتعليم أيضا مكانة. فهذا الخبر يا شيخ صلاح من منظور القرآن والسنة بتقرأه إزاي حضرتك؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي في الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بداية هذه مشكلة دائما تحدث في كل عام دراسي، يعني لم يمضي على بداية العام الدراسي سوى يعني 5 أيام، وهذا عدد ورقم كما ذكرت دكتور عاطف ده اللي اتمسك، ما بالك انت اللي ما اتمسكش،
وده في 3 أيام، لأن الخبر يعني كمان بيمثل اليوم اللاحق والتقرير هتلاقيه اليوم اللي قبل،
يعني بقى المسألة في 3 أيام، 50 طالب في الجيزة بس، في الجيزة بس، مش بقى في مستوى الجمهورية كلها، ده في الجيزة بس. فواضح ان مفيش وعي عند الاهالي ولا عند الاولاد. يعني البدايه ان الاسره المسلمه مفروض ان كل اب مسلم وكل ام مسلمه بتوعي اولادها بقضيه التعليم وخطوره التعليم. يعني نحن ننظر الى التعليم بدايه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان طلب العلم فريضه على كل مسلم، فهذا امر واجب، لازم على كل مسلم ان يتعلم. والعلم ليس فقط علما شرعيا، انما كل علوم الحياه انت مطالب ان تحصل ما استطعت منها، أن تحصل من العلوم ما استطعت لتخدم دينك لترفع يعني شأن أمتك. فأنت إن كنت بادئ دراستك بأنك أنت تهرب من المدرسة، إنك أنت بتزوغ من المدرسة أو بتغيب من المدرسة، معنى كده أن أنت ما أنتش فاهم أصلا أنت بتعمل إيه، وأن الوالد أصلا من أول يوم في الدراسة مش واخد باله ولاده بيعملوا إيه. إذا كانت أول يوم في المدرسة ثلاث أيام الولد غايب، معناها يمكن أول يوم كده، أول يوم راح بس كده شاف المدرسة وشاف الجدول وشاف الفصل،
ممكن الثلاث أيام راح،
ممكن ما راحش بعد كده خلاص. يعني أول يوم بس دخل كام حصة في الأول، حصة اثنين، وبعدين خرج وما رجعش تاني، وعلى كده الأمر يعني ينفرد. لابد أن كل والد يعني كما كنا بالأمس أن الآباء كانوا يعني يتابعون الأولاد. كان واحد فينا يرجع من المدرسة أول يخش البيت خد شنطته يريح شوية، خدت إيه النهاردة؟ لازم السؤال ده يتسأل، بص في الكراسة، بص في الكتاب، بص في الدفتر بتاعه، إيه اللي خده؟ خد إيه وما خدش إيه، وراح النهاردة وما راحش النهاردة؟ في متابعة مستمرة للولد. الولد بيروح أول يوم وتاني يوم وتالت يوم محدش بيتابعه، كانت النتيجة إيه؟ إن من غير متابعة الولد لا بيحضر ولا بيكتب ولا بيدون ولا عاوز يحضر، والمسألة أصلا بتنفرد نازل بقى. فبداية لابد إن الولد يوعى بفضل العلم، وأن طلب العلم ده فريضة على كل مسلم، وأن هذا العلم يرفع من شأن الأمة، وأن الولد ده النهاردة كان ولد شاب صغير بكرة هيكون هو ده رجل المستقبل. فإن كان رجل المستقبل بدايته بداية ساقطة، بداية فيها تزوير، فيها يعني تخلف عن الدراسة، سيكون في الغد هو رجل التخلف وليس رجل التقدم للأمة الإسلامية. فأنت مطالب كل أب وكل أم أن تربي أولادها على هذه المفاهيم الأساسية، لأنه لابد أن يتحمل هذا الولد العلم الشرعي أو العلم الدنيوي ليرفع شأن الأمة.
شكرا شيخ صلاح، جزاك الله خيرا. إذا فضلت الشيخ خالد، الأمر يتعلق بالطالب وولي الأمر، ونضيف المدرسة نفسها والمسؤولين عنها. لكن هناك أيضا جانب عشان يعني نضيف من خلال المنظور الإسلامي القرآني والنبوي الشريف، ماذا يفعل هذا الهارب؟ يعني اللي سايب المدرسة هو تارك المدرسة، تارك التعلم، تارك العلم، تارك وظيفته في الحياة، لكنه هيخرج يعمل ايه؟ ما هو يا هيروح ملاهي، يا هيلعب في الشارع ويتعلم شرب السجاير، يا يعكس بنات، يا هيروح يلعب كرة ويروح هدومه مليانة ضراب ومتقطعه. النقطة التالتة انه هذا الهارب ده خلاص بقى متربي على الهروب، متربي على التزويغ، ده اللي هيبقى موظف وهيزوغ من الشغل، وده اللي هيبقى عنده مسؤوليات وهيزوغ من الشغل، وده لو جوزته بنتك هيزوغ من البيت وهيزوغ من المسؤولية. انا فاهم غلط ولا انا مزودها؟
مش مزودها لا. يعني الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الغر الميامين وشفيع الأمة يوم الدين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. في الحقيقة دكتور عاطف، يعني تحدث للناس أقضيات بما يحدثون من البدع، يعني كل ما تكثر البدع وتكثر المعاصي وأكثر الانحراف نحتاج إلى أقضيات جديدة، ونسمع عن أشياء ما سمعنا بها في آبائنا الأولين. في وقت من الأوقات كان الشباب وكان الطلاب يحرصون على طلب العلم، يتبادرون الألواح والأقلام، اللي تفوت منه كلمة في مجلس الشيخ وبعدين الألم بتاعه انكسر فصرخ قال قلم بدينار، قلم بدينار، فتطايرت إليه الأقلام. هو القلم ما يسواش ربع درهم، ولكن قلب دينار عشان مش عايز ضيع وقت. الإمام النووي وهو صغير الأولاد يكرهونه على اللعب، وهو يترك وهو يبكي منهم، يبكي زعلان، ليه؟ لأنه يقول، كان يقول ما للعب خلقنا، ما للعب خلقنا. فالبلاء دي أخذ بعضها بعناق بعض، وإحنا عايزين نقول يا دكتور عاطف والشيخ صلاح عايزين نقطع المعاذير. يعني الشيخ صلاح اتكلم عن دور الأسرة وولي الأمر، ودور الولد نفسه أنه لازم يكون عنده هدف، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الجنة، وهو خارج فعلا في عبادة فهو في سبيل الله حتى يرجع، لازم الأمور دي تكون واضحة. ولكن المجتمع نفسه أخطأ خطأ شنيعا في حق هذا الجيل، يوم ما فتح له جيوبا أخر يتسرب فيها وسمح له بارتيادها، ويوم ما اعتبرنا أن مسألة الحرية الشخصية أن الولد يعمل اللي هو عايزه بمصروفه أو بما يفعل، ويوم ما تواطأ معه المدرس اللي بيديله درس خصوصي في البيت وهو عارف أنه هيغيب ومش هيحضر ولا حصة، وهو تظبيطها مع المدرس في آخر السنة أو في آخر شهرين أو في طول السنة حتى الأمور بتعدي وبيلم الإيه. يوم ما العملية التعليمية نفسها إخواننا صارت يعني حبرا على ورق، يوم ما العملية التعليمية صارت طقوسا تؤدى كما قال القائل، يعني لما تبدلت المجالس أوجها غير الذين عهدت من علمائها ورأيتها محفوفة بسوى الأولى كانوا ولاة صدورها وفنائها، أنشدت بيتا ثائرا متمثلا والعين قد شرقت بجار مائها، أما الخيام فإنها كخيامهم لكن نساء الحي غير نسائها، نساء الحي غير نساء. إيه المؤدى؟ المؤدى في المقررات أما يكون المدرس غير متخصص في المادة اللي بيدرس فيها ويكون هدفه الدروس الخصوصية ويكون المدرسة الرقابة فيها غير واعية، ويكون المسألة مسألة تقارير ومدير إدارة عايز نسبة 70% 80% نجاح، ده اللي يهمه بغض النظر عن حل المشكلات. يوم ما يكون فيه صداقة وهمية بين المدرسين والطلاب أساسها المنافع، لماذا لا يحصل هذا الهروب؟ الهروب حينما يكون من هذه التبعات هم لا يريدون أن يتحملوا ذل التعلم، لأنه حاجتين، له متوقع أو معتقد أنه يحتاج إلى التعليم أصلا، لأن التعليم في بلادنا النايمة، مش النامية يا دكتور عاطف، النايمة في بلادنا، إيه اللي بينفق على التعليم واللي بينفق على البحث العلمي ولما يتخرج هيبقى إيه؟ ما كل هذه أسئلة في ذهنه قبل ما يهرب، لما يتخرج هيبقى إيه؟ لو اشتغل أي شغلانة ممكن يحصل دخل ويعمل لنفسه مستوى معيش،
لكن بس دي كلها لحسن حد يفهم دي مبررات بقى خلاص.
أنا أتحدث عن دور المجتمع حتى نقطع المعاذير، وأنا قبل ما أقول له قبل ما ألومه وهو بيغرق أنا أحذف له طوق النجاة، مش هعود ألومه وهو بيغرق، وإنما أريد أن أقطع الطريق على الانحراف جيل قادم. يعني ممكن يكون في كلامنا اللي احنا نتكلمه يا دكتور عاطف الآن، ممكن الجيل بتاع النهاردة أو اللي بعده أو اللي بعده ممكن ما يوعهش أوي، لكن ممكن السنارة تغمز على الجيل اللي بعد كده، يبقى انا برضو بنحس ان احنا نجحنا. لكن هذا الجيل كما قال اقبال، التعليم هو الحامض الذي اذا صب على جبل حوله الى كومة من تراب، التعليم ده. فاحنا بصدق، هل الدولة عايشة عملية تعليمية؟ هل احنا عايشين بنطلع علماء في كل المجالات؟ هل جامعاتنا على المستوى التعليمي لما عملوا احسن 100 جامعة على المستوى العالم طلعنا منهم؟ ابدا. اسرائيل لها 3 جامعات، احنا ليس عندنا هذه الجامعات. فالعملية التعليمية برمتها المشاكل اخذ بعضها بعناق بعض، فعشان تعالج مشكلة بنقول للاولاد اصبروا وتعلموا وما الى ذلك، لكن برضو لازم اوفر له مناخ بديل افضل من المناخ الذي يهرب ويذهب اليه. المناخ البديل ان يحس ان المدرسة بيته، كان زمان كلنا نقول لك المدرسة بيتنا الجميل أو بيتنا النظيف أو كذا أو كذا، فكانت هذه الأمور في ذهن كل طالب وفي ذهن كل مسلم، يعني كان وعي وحس داخلي عايز أنظف المدرسة، عايز أرتب الفصل، عايز أمسح السبورة، عايز أتهيأ بالكتب، أجلد وهكذا. ليه؟ لأنني أحب هذا الأمر وأستشعر أنني أستفيد علما حقيقيا.
شكرا شيخ خالد، جزاك الله خيرا. إذن إخواننا أو أبنائنا الطلاب، حضورك للتعليم أو للمدرسة والفصل واجب شرع عليك. أنت بتعمل ذنب لما بتزوغ من المدرسة، وأنت بتعرض نفسك للفساد والمهلكة لما بتزوغ من المدرسة، ومستقبلك هيبقى أكيد مليء بالفشل. إخواننا أولياء الأمور يجب أن تكون هناك متابعة دقيقة للأبناء، وما يبقاش فيه إفراط في الثقة في الأبناء وحسن تصرفهم، ويجب أن يكون تتبع بأشكال مختلفة، لأنه راح المدرسة ولا ما راحش، وراح وكان جيد ولا لا، سواء عن طريق زيارة المدرسة أو تفقد حقيبة الطالب ومعرفة إزاي حضر ولا ما حضرش وما إلى ذلك. وبنقول لإخواننا القائمين على أمر التعليم يجب عدم التهاون في اللي بيغيبوا عن الحصص أو بيغادروا المدرسة مبكرا، بيبقى فيه يعني حساب صارم لهم جميعا. بننتقل لزاوية أخرى مرتبطة بالتعليم عن الدروس الخصوصية. خبر بيقول أن 66% من أبناء مصر يحصلون على دروس خصوصية. 66% من أبناء مصر يحصلون على دروس خصوصية. طبعا ما يستتبع ذلك من مصروفات وأعباء على ميزانية الأسرة، لأنه البعض قال أنه بيصرف نصف دخله على الدروس، وأشار 22% و6 من عشرة بأنهم بيصرفوا تلت الدخل، وحوالي 18% ربع الدخل، والنسبة الأولى كانت 39%، يعني 39% من العينة بيصرف نصف الدخل، 22% و6 من عشرة بيصرفوا تلت الدخل، و18 واحد من عشرة بيصرفوا ربع الدخل. يعني مشكلة مركبة. شيخ صلاح ربنا يرزقنا الصلاح ويصلح التعليم.
هو يعني المشكلة مركبة فعلا، ورقم ده ربما يكون رقم أقل من الحقيقة. إن النهاردة لو بصيت لأي واحد في المجتمع عنده أولاد مش هتلاقي بيت يخلو من دروس خصوصية، مش هتلاقي مثلا يعني النسبة الباقية دي ما تديش دروس. ده الموضوع أصلا أكتر من كده. كل بيت النهاردة في بيتي وبيتك وبيت أي حد عنده أولاد النهاردة من أولى ابتدائي الدروس الخصوصية شغالة. وده احنا برضو بنرجع تاني لدور البيت كمرحلة اولى. يعني احنا زمان كان الواحد فينا يرجع البيت هتلاقي الوالد والوالدة قاعدين في البيت منتظرين الولاد بالليل، يجي المغرب نقعد كده على الطبلية او على الترابيزة نقعد نذاكر لنا عملت ايه، ذاكرت ايه، بتحل في ايه، بتقرأ في ايه. الدور ده الان مفتقد، لان الوالد اصبح معظم وقته خارج البيت عشان يحصل بعض الاموال، الاموال دي عشان تكفي الانفاق على ان كان دروس خصوصية او ملابس او اكل او شرب. فالوقت اللي كان بيستعمله الوالد في البيت لمتابعة الاولاد كموضوع متابعة دراسية استهلك الوقت ده في مجال تاني خاص، وبالتالي حصل خلل في البيت. معظمنا النهاردة برا البيت، معظم الرجال برا البيت، معظم النساء ما عندهاش بال ما عندهاش خلق، عندها ولد واثنين وثلاثة وبنت واثنين وثلاثة وعين، فالموضوع عندها اصلا ايه يعني بتشتغل في البيت او بتشغل نفسها بامور تانية خالص الا المذاكرة الاولاد. فحصل الخلل ده. لو ان كل والد او كل والدة برضو نفس المسألة دايما بركز على دور البيت بيتابع الاولاد متابعة جيدة بالنسبة للدروس. النهاردة الولد بياخد درس في الرسم، حتى الرسم كمان التربية الفنية بياخد فيها درس. الله ليه في الاعداد يقول عادة ياخد درس في رسم عشان في الاخر يجيب نمرة من 20 درس في التربية الفنية؟ حاجة عجيبة جدا طول عاطل. حتى الرسم كمان بقى فيه فشل. المسألة مجموعات التقوية اللي في المدارس مجموعات سورية، كل مدرسة النهاردة فيها مجموعات تقوية، لكن تعال بص هل المدرس في مجموعات التقوية في المدرسة ده فعلا بيبذل الجهد المطلوب منه بحيث ان الولد ما يخش درس خصوصي بره اذا كان محتاج تقوية؟ ابدا. هو نفس الكلام، الحصة زي مجموعة التقوية بالظبط، بنفس الاسلوب، هو نفس المدرسة بتعمل حصة في مجموعة التقوية ويبذل الجهد الاكبر خارج المدرسة في الدروس. اذا في ازمة هنا اصلا، ازمة عند المدرس نفسه، ازمة في المدرسين نفسهم. المدرس يعني يبذل جهده ويبذل النشاط الحقيقي خارج المدرسة، وده حضرتك اصلا ده يعني بيخالف الشرع.
يعني انت بتقول نداء للمدرس؟
طبعا المدرس اتقي الله، كل مدرس اتقي الله في الاولاد، اتقي الله في الفصل نفسه. احنا كنا زمان نطلع ناخد درس بره، اذا خدنا درس احنا اصلا حد ثانوية عامة، حضرتك لما خدت ثانوية عامة خدت درس الرياضة بس ثانوية عامة، فخلال كل مسيرة حياتي كلها ثانوية عامة درس الرياضة.
ايام انا ما كانش ولا درس
كمان،
يعني كان يتغير
كان الطالب. لا يعني البليد
زمان البليد ياخد
البليد اللي ياخد درس،
ده بليد
يعني ده غبي مش قادر يفهم في الفصل او عنده مشكله ذهنيه فبياخد درس.
فاصبح النهارده البليد يعني
اللي ما ياخدش
بالظبط كده. ازاي ما تخش درس انت تعبان، انت في حاجه، ازاي تخش درس؟
الدنيا تشال
بالظبط،
يمشون على ايديهم.
اللهم استعان. تبدلت المعايير والمقاييس، الحال انقلب. حضرتك
شيخ خالد
نعم. هو قضية الدروس الخصوصية الأول عايزين نشوف حكم الشرع فيها إيه. شرعا الدروس الخصوصية الأصل فيها أنها ليست حراما.
طب قبل ما نقول عشان بس يعني ال- 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 الحكم الشرعي في الحصة الأصلية وعدم الإجادة فيه يعني
ما أنا بقول بضوابط علشان ما حدش ياخد
بالي. يقول لك بص اصل انا عمري ما بدي درس خصوصي للطلبه اللي معايا في الفصل ابدا حاشا لله حاشا وكلا. هو بيدي للفصول الثانيه وللمدارس الثانيه بيبدل والمدرس الثاني يجي يعد يدي الاولاد.
فبنقول ان الاصل ان الدرس الخصوصي لو ان ولد عنده اعاقه ذهنيه او ما بيفهمش قوي او عايز يحسن مجموعه او الى اخره او داخل منافسه ان انا ادي له مزيد من الاهتمام هذا لا باس خارج
ولا عاوز يحسن مجموعه. اصل عاوز يحسن مجموعه يذاكر لان هو لو فهم واستوعب استيعاب خلاص يبقى مش
مثلا لاي سبب هذا لا يطلبه المدرس ابتداء. الطالب جاي له انا عايز حصه بره حصص الدراسه خالص بيفرغ له وقت وبيديله. لكن الحرام بيكتنف هذه القضيه من ايه؟ اولا ان المدرس لا يراعي ربه ولا يتقي ربه في الحصة الدراسية التي يأخذ ويتقاضى عليها أجرا. هو يأخذ أجرا ويأخذ مالا في سبيل أن يوصل المعلومة لأولاد الناس، لكن هو منهج من اللف على البيوت برا، هو منهج في الحصة الحصص الخارجية ويعطي الوقت بقى اللي هو فيه تعبان ومنهج لهؤلاء أولاد المسلمين. الأمر الآخر أنه لا يعطي هذا الدرس، لا يكون هذا الدرس معيار لتقديم طالب أو تأخيره. بعض المدرسين إذا أخذت عنده درس يحابيك ويقربك ويعطيك بالذات في بعض الامتحانات الشهور، ولو في إيده درجات بيديها لك
ويسيبك تزوغ، وده اللي بيسيبه يزوغ
بيعديها له يعني. كمان بعض المدرسين بيدي الامتحانات للأولاد اللي هم بياخدوا عنده درس، فهذا قائم على الغش والخيانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من راع يسترعيه الله أمر رعية يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. ما من مسلم يلي أمر عشرة إلا بعث يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه فيفكه العدل أو يبقه الجور في جهنم والعياذ بالله. ومن شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار. إذن فيه تزكية وتعديل وتجريح في الطلاب في الدرجات وفي الامتحانات وفي تسريب الامتحانات على أساس الدروس الخصوصية، هنا يكون حرام. كذلك إذا لم أعطي الطالب يعني أنا أشرح وأبذل قصارى جهدي في الحصة، حصة التي أنا عملت إقرار قيام بالعمل وراح سلم التعيين من وزارة التربية والتعليم، عملت إقرار قيام بالعمل أن أنا أقوم بالواجب، مش هسيب الحصة فاضية أو أضيع ثلاث تربع الحصة في الهزار والكلام كذا وكذا لأجبر الطلاب على أن يأتوا إلي زاحفين لأعطيهم الدروس الخصوصية. وعايز أقول كمان للدولة بقى والمجتمع، ياريت برضو نلتفت إلى المدرسين، لأن وزارة التربية والتعليم في بلاد المسلمين ننظر إليها على أنها وزارة استهلاكية.
وزارة التعليم
على أنها وزارة استهلاكية، وهي في الحقيقة وزارة إنتاجية. يعني لما نيجي نقننها هم بيعتبروها وزارة إيه؟ استهلاكية. يعني فيه فصول من غير سبورة ومن غير تخت، وفيه فصول وحدث ولا حرج، والولاد متكدسين، بيعتبر أنه بينفق هذا مال رايح مش جاي تاني. لكنها في الحقيقة دي وزارة انتاجية، انت تبني عقولا وتبني كذا، وحيطلع منهم المدير والمهندس والطبيب وما الى ذلك. في اليابان لما امريكا اتدخلت باسطولها واليابان رفعت الراية البيضة، اشترطت على امريكا هسلم لكم كل حاجة بس ما تتدخلوش في حاجتين، الجيش والتعليم. وقالوا عشان اليابان تتقدم ونشوف اللي احنا شايفينه دلوقتي، قالوا اعطوا المعلم مرتب القاضي وسلطة النائب العام، عشان هنا تبقى ملانة. أعطوا المعلم مرتب القاضي وسلطة النائب العام حتى أقطع على المدرس هذه المعازير.
شكرا يا شيخ خالد. بنواصل أخبارنا. كاتبة سعودية بتطالب بتدريس التربية الجنسية في المرحلة الابتدائية، وبتقول ان ثقافة التثقيف الجنسي الصحيح مش موجود، وده بيؤدي لفوضى والجهل، وهلما جر بقى من المسببات او المبررات التي يمكن ان تقال. وان هي بتقول ان ده لو اتعمل ممكن يقلل الجرائم الجنسية او وربما يكون هناك اراء معكسة. شيخ صلاح،
الله المستعان. يعني هو العجيب ان اللي بيحصل تطور في المفاهيم بصورة خاطئة. يعني الكاتبة دي عايزة تبين للناس ان المشاكل اللي حاصلة في المجتمع سببها ان مفيش وعي جنسي، ما ان احنا اصلا الوعي الجنسي ده بقالنا دلوقتي عشرات السنين مئات السنين، والكلام ده كان فيه لا كان فيه تحرش ولا كان فيه اعتداءات على الجنسية ولا ما شابه ذلك، انما كان الامر بالامس كان فيه قيم واخلاق دينية بتسيطر على المجتمع. كان بالامس كان الدين غالب في حياتنا، ولذلك اصلا ما كانش بيسمع ابدا الكلام ده. لما كان الاولاد في ادب في احترام، اما كان في ضوابط بين الاولاد والبنات، لما كان في اتباع لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال وفرقوا بينهم في المضاجع، هذا الكلام ده كان بالامس، كان امر مهم جدا. كانوا احنا صغيرين ما ينفعش البنت تقعد من الولاد مثلا لابسه قط او حمالات او لابسه شورت، الكلام ده احنا زمان صغيرين ما كانش ينفع، ما ينفعش اصلا، اتربينا على كده.
اخوها
ما ينفعش تقعد قدام اخوها بالمنظر ده، وهي بتخش جوه البسي حاجه انت قاعده كده زي قدام اخوك. اخوها النهارده الولد والبنت في البيت قاعدين شبه عرايب. فالامور دي لو نرجع تاني للقيم الدينيه بتاعتنا، لو نرجع تاني لان احنا اصلا في ضوابط للمراه في لباسها قدام المحارم، المراه لها ضوابط لها حدود في اللباس. يعني ابن عباس لما ذكر المرأة ماذا يظهر منها أمام المحارم، ذكر يظهر منها الرأس الشعر والوجه ومحل العقد ونص كم وتحت الركبة.
طب بس احنا مش عايزين نبعد عن اصل الموضوع،
اصل موضوعنا حضرتك اصلا الموضوع
هي اصواء، وده في اتجاه بيقول لك انه العلم بينفي الفساد او يقاوم الفساد، لانه بيقال انه الاطفال اذا استقوا معلوماتهم من زملائهم او من الشارع او بشكل غير منظم ربما معلوماتهم تكون مغلوطة تأخذ بهم الى طريق الفساد. فهم بيقولوا طب يلا نثقفهم ونعلمهم ده بشكل علمي كده، بتقول من المرحلة الابتدائية. فاحنا عاوزين نشوف هل بالفعل اعطاء معلومات عن الثقافة الجنسية هل ده يفتح عينيه لأمور يجب ألا ينتبه إليها مبكرا، ولا بالعكس إعطاء المعلومات بشكل منظم وممنهج ومصحوب بالقيم معاه يطلع ده يعمل له وقاية ويعمل له حماية ضد الفساد ويخليه صلاح.
يخليه صلاح يعني إذا أراد أن يكون صلاحا يربى على القيم الدينية. لكن فتح أذهان الطفل ده، طفل مش عارف حاجة، حتى انت مهما حاولت ان انت توعيه برضو في حدود للوعي. الولد نفسه ليه سقف زي ما يقولوا كده، اصلا في بيفهم حد محمد معين اصلا، حد يتطلع بعد كده الابل قدتنا كذا وكذا وكذا وكذا
الاستاذ مش
الاستاذ، لانه اصلا النهارده الابل بتاعت الابل انه داخل الحضانه في الابل وداخل المدرسه في الابل وكل الابل بابل. فهيبدا الولد يتطلع لأقرب الناس إليه المحل.
طب لو ترحل الابتدائي الإعدادي
يبقى ولا أي مرحلة حضرتك،
ولا أي مرحلة.
احنا تربينا على من زمان على القيم الدينية الحقيقية. يعني
واحد يقول انت عاوزين الناس يبقوا جهلة سيبهم بقى يخرفوا في المعلومات،
ده مش معلومات، ده إفساد حضرتك.
إفساد. يعني انت ضد الموضوع؟
طبعا.
شيخ خالد،
هو بس انا عايز ادي تقدمة شوية للموضوع ده. الكلام ده من سنتين جت امريكا عملت مؤتمر هنا عن الإيدز في مصر، وترصد له 12 مليار للي يكتب فيه واللي يروج لهذا الامر.
ده كان عالمي مش
لا عملوه عندنا وده كان
بس ده من سنوات كتيره
اظن. لا اظن الكاتبه ديت واضربها يعني بصل ال 12 مليار اللي رصدتهم امريكا للقصه ديت، ودخلوا علينا بالحنجل والمنجل وقالوا ان ده علشان ما يحصلش ايدز، انتوا بلاد متاخره ومتخلفه وبتمارسوا الجنس غلط فبيحصل انتقال عندكم لمرض الايدز، فاحنا علشان ما يحصل لكوش ايدز هم اللي جايين يوعونا بقى. يعني لأنهم البلايا المنتشرة، الإيدز اللي حصد من العالم 2.5 مليون في 10 سنين، ومتوقع لسنة 2025 يبقى 250 مليون. الإيدز المصدر من عندهم رمتني بدائها وانسلت، جاي يقول لي أنت مش عارف تتعامل صح، علشان كده حدرس لك الجنس في المدارس. وبدأت التجربة يا دكتور عاطف بجنوب
أفريقيا عشان تاخد إيدز صح،
عشان تاخد عشان أقول لك عشان ما تاخدش
إيدز غلط.
وإيه كمان قالوا إني يعني إيه خلاصته، إن تعلم الجنس في المدارس اسمه الجنس الآمن، اثنين عن طريق الواقي الذكري والحاجات ديت، فعلشان يسوقوا المنتج. وبقي السؤال، هات واحد وواحدة وسبوهم في صحراء من غير أي ثقافة جنسية، من غير أي ثقافة جنسية، هيعرفوا يتعاملوا ازاي مع بعض؟ دي مش محتاجة تعليم،
الشيطان هيعلمهم.
دي مش محتاجة تعليم، علشان بس ما تبقاش هي الايه الشماعة،
كأنها علاقة بهيئة
زي الأكل وزي الشرب، هات وجعان وحط قدامه أكل هياكل، ازاي هياكل هيتصرف. لكن ان انا ازود هذا الى هذا الحد، هم عندهم في اوروبا بيقولوا ايه، الجنس في الثامنه والا فات الاوان، قالوا كده. النتيجه ان الاجهاض، مفيش بنت فيك يا فرنسا تحت سن 15 فوق سن 15 سنه ولا تزال بكرا، واللي فوق سن 15 سنه ولا تزال بكرا ابوها بياخدها وروح للطبيب عندها مشكله. عملوا تجربه، بقول للكاتبة السعودية يا بتاع بلد
بصرف نظر، احنا خلينا في الموضوع
ومن على هذه الشاكلة يا بلاد المسلمين يلا عايزين تتغربوا، شوفوا تجربة فرنسا ايه في موضوع الاختلاط في الجامعات. عملوا تجربة، قالوا الجامعات الفرنسية ليست آمنة بسبب التحرش اللي هي المختلطة. هم عملوا ايه، طالبنا الفتيات طالبنا بفصلهن عن البنين، وحققوا نسبة نجاح 85%. يعني بالمنطق التجربي، أنا عايز اللي ينقل تجربة ينقلها كاملة، يقول دول بعد ما عملوا وسووا ومشوا في هذا الطريق إيه اللي جرى لهم. يكون عندي مليون حالة سفاح في المدارس، مليون مولود من الزنا بتتبناهم الدولة وتنفق عليهم في ولاية واحدة من ولايات أمريكا سنوياً، يبقى ايه النتيجة؟ هل يراد لنا ان نكون هكذا؟ فاذا كانت المسألة بهذا الحد، اقول فكروا كيف تعلمون الاطفال وهم في هذه السن مبادئ الحرية، مبادئ الاعتماد على النفس، تاريخ الوطن، تاريخ الاسلام، الاهداف الكبرى في الحياة، التخصص الاكاديمي الذي يرفع شأن الامة. اما هذه سيتولى الزمان ان يقوم بها.
شكرا جزيلا،
رحمكم الله،
ثقفنا الله واياكم،
امين يا رب.
ننتقل الى مشكلة الساعة، مشكلة ياسر الحبيب الكويتي الجنسية. الحكومة تسحب جنسية ياسر وتنزع فتيل الفتنة، وفي كلام انه سحب الجنسية ملوش اسباب اخرى غير انه هو بيقوض النظام ولتحقيق المصلحة العامة وليس لازدواجية الجنسية. ده جزء ثانوي، ولكن ده يعني تبعات وتوابع الهجوم اللي شنه الياسر الحبيب الشيعي على السيدة عائشة، وانه الحكومة اخذت موقف في الكويتي. لكن تبقى القضية اللي احنا دايما بنقول عليها، هو ان احنا انا اخشى ان المسلمين يعني بيوضع لهم اجندة للاستثارة. كل شوية هنفتح موضوع عشان نشغلهم عن بعض الامور، او نحدد يتكلموا في ايه وبيعملوا ايه. احنا الاسبوع الماضي او الاسبوعين الماضيين كنا نتكلم عن حرق المصحف وتمزيق المصحف، والان انتقلنا عن الدفاع عن السيدة عائشة. وممكن يتنبه الاعداء لانه المسلمين يعني قادرين على الاستفزاز، فيلا كل اسبوعين نعمل لهم موضوع وهم خلاص هيقعدوا يعني يتشدقوا ويصرخوا في هذا الموضوع، وربما نلهيهم عن العمل ونلهيهم عن قضايا الأمة الأصلية. ولا لا، ده احنا بالعكس، هم ربما يكون الوجه الآخر لهذه المشكلة ان هم بيخدمونا ان احنا نيام، فإذا يعني اتشتمنا بنفيق وإذا ضربنا
على الرؤوس بنفيق وهكذا، وإحنا بناخد من هذه الصفعات طاقة وفتيل للصحيان وللفوق ونفوق وننشط شوي.
يعني هو حضرتك في قضايا الانتصار حول الإسلام عامة، كل يوم تلت مع قضية قضاء حق المصحف وياسر الخبيث ده وغيره، هي مفروض أصل القضية ما تاخدش الحجم أكبر من حجمها. بمعنى إذا كان هذا الرجل يعني تجاوز الحد والقدر في أنه قذف وسب سيدة عائشة رضي الله عنها، فدور الدعاة والعلماء في هذه المسألة يبقى يعني يدور حول بيان مثلا فضل عائشة رضي الله عنها، ده الباب. إذا كان هذا أخطأ وتجاوز الحد والقدر يبقى الأمر مش محتاج تشنج وعصبية وخناقات واستفتاءات وحملات على النت وحملات على الفضائيات وكلام من ده بالصورة اللي هي المصارة دي. يبقى هي دور العلماء انهم يردوا الباطل بصورة طيبة، وأيضا يردوا على هذه الافتراءات، لأن الافتراءات لن تنتهي. الشيعة الرافضة يعني قبحهم الله لهم أقوال كثيرة في الصحابة وفي سيدنا عائشة وفي زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أصلا وفي النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، يعني حتى في رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا عنه كلاما يعني قبيحا. فالدور المطلوب يبذل في هذه المسألة بدون غير تشنب ولا عصبية ولا يعني مثل هذه الأمور، يكون في تبيين الحق من الباطل وتبيين موقف الشرع ممن تجاوز حده وقدره في سب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يكون يبين بوضوح وبصورة واضحة هذا الأمر. حركة المصحف يبقى النهاردة احنا بندورنا مش نوع بقى نطلع مظاهرات وإضرابات ونقلب الدنيا، المسألة أصلا مش هتجيب نتيجة. يعني المظاهرات في الشوارع وفي الطرقات والجامعات مش هتجيب نتيجة. النتيجة ان احنا أصلا نبين للناس انت دورك ايه مع القرآن. انت القرآن ده ممكن تكون انت من ممن اهمل القرآن في بيته وفي حياته، ركنه تماما عن حياته واخرجه من حياته، وبالتالي يقول المصحف المصحف ولا يقرأ في المصحف ولا تعلم المصحف ولا يعني يطبق احكام المصحف، لكن ايه يتعصب. يبقى الدور تبيين قبح هذا الفعل من هذا الرجل الذي يعني جاوز قدره، وفي نفس الوقت نبين الدعاء والعلماء يبينوا للناس دورك انت كمسلم في هذه الفتنة، تعمل ايه مع ممن سب عائشة رضي الله عنها، تعمل ايه ممن اراد ان يحرق المصحف، تعمل ايه ممن يفعل كذا او كذا وكذا. يبقى دورك دور تربوي، دور علمي تعليمي للناس، لتوجيه الناس لاتجاه الصحيح كيف يعني يواجه هذه الفتنة. اما النرفزة والعصبية دي مسألة يعني تأتي بالضبط.
تفضل الشيخ خالد.
هو الله انا ارى انهم يتمددون في فراغ، ونحن بفراغنا الثقافي الثقافة الجماهيرية فيها مش متخللات أو مسافات بينية فارغة، ده فيها مساحات شاسعة مهجورة. ونحن لو ضربنا مثلا معلومات الناس من 10 سنين عن المحمول فيها تطور من ناحية الخطوط والعروض الجديدة وأحسن العدد والشبكات، مع الناس تزودوا بهذه الثقافة لأنهم أيقنوا أنهم يحتاجون إليها. لكن الثقافة الدينية لا تزال كما مهدرا أو مهملا. وأقصد بالثقافة الدينية الوعي بالثوابت، بمعنى قديما لما كان بتحصل حاجة عالم كبير يقوم بالرد وتنتهي المشكلة، ولكن في هذه الآونة النت يطارد الناس، الانترنت والفضائيات تطارد الناس، يعني اللي ما عرفتش اعرف. وصرنا على المحك على مفترق طرق، قدامك طريق من اتنين، يا اما اكون مسلم فاهم ديني صح وعلى ذكر من امر ديني ثوابت، يا اما انجرف مع المنجرفين، ولم يعد الامر يحتمل اكثر من ذلك. فنحن نعنى بالبناء وما يكونش تصرفاتنا رد فعل. انا هقعد بقى بكره هيشتغل لي واحد يشتم لي في سيدنا ابو بكر، واحد هيطلع تاني يشتم لي في صلاح الدين، واحد لو كل كلب عوى القمته حجرا لاصبح الصخر مثقالا بديناري. انا اعنى بالبناء. انا ان بنيت صخره وجت امواج الدنيا كلها ستتكسر الامواج وتبقى الصخره، لكن لو بنيت بناء من ورق وجاء زي وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت، ولو ان برغوثا على ظهري نمله تكر على صفي تميم لولتي، لست أدرس الشبهات ولكن أدرس ما هي النفسية التي تتلقى الشبهات ومن لم يشغل نفسه بالحق شغل هو بالباطل. ونحاول كده نوعنا بالبناء بناء النفوس ونركز على الثوابت، ولعل هذا يعني يكون رب ضرة نافعة. وكون عندنا فقه استثمار الحدث، مش الذوبان في الحدث، استثمار الحدث. يعني اديره بمعلمة كده، يا جماعة طيب احنا هنعمل توعية تاريخية بالتاريخ الاسلامي عموما، التاريخ المزور، مفاهيم يجب ان تصحح بقى على عائشة وغير عائشة بقى والصحابة والتاريخ وهكذا. يبقى انا استثمرت الحدث، وهو بما فعل خدم الايه، خدم الدعوة الإسلامية.
إذا استثمرنا الحدث،
استثمرنا
ولم يتحول الأمر إلى عواء وبكاء، ولكن تحول إلى بناء،
ما أكثر البكاء.
طيب ويعني لعل في هذا الخبر أو هذه القضية الساخنة يعني فرصة طيبة للرجال وللنساء، لنساء المسلمين، يعني إذا كنت تريدين أن تدافع عن السيدة عائشة فالتزمي بزيها والتزمي بعبادتها.
لا.
واحنا لو احنا كل السائرات التزموا بالزي الشرعي يبقى احنا عملنا طفرة في حياتنا الإسلامية. لا. والرجال يعني لو تشبهوا بالعلم اللي عند السيدة عائشة يبقى احنا هبقى نحل أزمتنا التعليمية والعلمية، ويبقى بالفعل بناء لا بكاء.
لا.
ننتقل لخبر تاني نخفف، بيتكلم عن شقة تمنها 306 مليون دولار ونص. شقة تمانية شقة تمنها 3 مليون وستة ونص دولار، 306 مليون دولار. وهي في الاخر شقه، انا قعدت حسبتها بالاله بالكالكوليتر اولا الرقم عشان كنت احوله للمصري، الاله اللي معايا ما قبلتش، يعني لما جيت اعملها على الموبايل قال الرقم ما نستوعبش، فحاولت حولت جزء منها وافترضت ان احنا هنشتري بها شقق من اللي هي ثمنها 60,000 جنيه، يعني شقه في أقاليم مصر أو ضواحي القاهرة بستين ألف ممكن تبقى أو يعني مساكن الشباب.
نعم نعم.
لقيت هذه الشقة تمنها يجيب 5,100 شقة.
5,100 شقة.
يعني إحنا لو بنعمل بها عمارات هتعمل 510 عمارة، كل عمارة فيها 10 شقق، 510 عمارة. مش دي القضية، قضية انه يعني نعكسها شوية شخص الله. هل تتصور انه ساكن هذه الشقة اسعد من اللي ساكن ايجار جديد في شارع فيصل وزحمته، ولا لعله يجيله اكتئاب؟ وهم كاتبين في الخبر انه من 10 اعوام اللي ساكن في هذه الشقة مات في حريق فيها. يعني ما كانتش، يعني مع انه المفروض ان الشقه بالمبلغ ده فيها مطافي جوه، يعني لو عامل فيها وحده مطافي وناس قاعدين شغالين يعني ما كانتش تتحرق. تعليق حضرتك على الخبر ايه في ضوء القران والسنه عشان صلاه؟
والله يعني انهم كانوا قبل ذلك مترفين، يعني القضيه النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يبني بيت عمال يجصص فيه كده ويزينه، فقال القبر أقرب من ذلك.
الأمر أعزل من ذلك،
أقرب من ذلك أو أعزل من ذلك. فأنت بتعمل إيه؟ أنت بتبني وعمال تعدي وتعدي وتعدي وتعدي، في الآخر تترك كل ذلك ويبقى هتبقى في القبر صورة عامة، تكون في القبر. فالمسلم ينظر لهذا الأمور يعني بعين التعجب، وأن يحمد ربنا هو أصلا مسلم، وانه لا ينشغل بهذه الاشياء. يعني السفه يوصل بهذه الطريقه. حضرتك اصلا ذكرت انه اصلا يعمل 5,100 شقه اسكان، هو الاسكان الشعبي اللي هو التون وصاله ده، 5,100 شقه، ده حي سكني كامل، يعني حي سكني كامل بالمبلغ ده. لكن على اي الاحوال احنا يعني ان المسلم ينظر بعين العقل وبعين البصيره، ان فعلا الانسان مش هيعيش في الدنيا عشان يعمر، لن يعمر هذه الدنيا. يعني عمرك في الدنيا ده 60 سنة 70 سنة وسترحل، وسترك هذا المال لغيرك، يتمتع به او يعني يبدده ويعني يهلكه. فالحال يعني زي ما الحال اصلا كده ان الواحد ايه يعني ينتبه انه سيموت لا محاله.
شكرا شيخ صلاح. ممكن نفكر نروح ناخدها منه ونأجرها منه مفروشة. وده ايضا بشيخ خالد بيحطنا احنا منبهرين بالشقة اللي هي بهذا المبلغ.
نعم.
لكن دي مش هتساوي يعني موضع صوت او في الجنة. اللي في الجنة كتير. معنا اتصال وبعدين نرجع للجنة والشقة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا
دكتور عاطف.
اهلا ومعامل.
بارك الله في ضيفيك الكريمين. ارجو ان لا اكون ضيفه ثقيله في مداخلاتي.
لا انت اخت اخ اخ احنا بنرحب باخوات السيده عائشه.
الله يسعدكم يا رب. اذا سمحت لي بهذه الكلمه في حق حبيبتنا وامنا السيده عائشه رضي الله تعالى عنها, وهو من وهي من باب المفاضله. فأرى والله أعلم أن وجه المفاضلة فيما بين أم المؤمنين خديجة وبين عائشة رضي الله عنهما لا يكون من باب المقارنة فيما بينهما, لكن المفاضلة بينهما هي من باب أقدار الله, إذ كل منهما كان لها دورها الذي لا ينفك عن كل منهما. فلا تؤتي الشجرة أكلها كل حين إلا بإذن ربها, ولا يكون ذلك إلا بوجود الأصل الثابت للشجرة, ومن ثم يكون الفرع لتكون الثمرات. ويكأن خديجة رضي الله تعالى عنها بمثابة الكلمة الطيبة, فهي كالشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ها هي عائشة رضي الله تعالى عنها بحملها لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, إنما هي بمثابة أكل هذه الشجرة والتي تؤتي أكلها في كل حين بإذن ربها. يعني أحببت أن أبين هذه المفاضلة في حق وحب أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها مع فيما بينها وبين السيدة خديجة. يعني هذا والله أعلم, وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
شكرا جزيلا. وزي ما احنا قلنا بنكرر, يعني إن كنا ندعي حبنا لأمنا السيدة عائشة فليكن بالتزام أخواتنا بالحجاب والتزام رجالنا بالعلم تأسيا من هؤلاء وهؤلاء بها رضي الله عنها. نعود للشقة اللي مش من حقنا نحلم بها.
نعم نعم. يقول الله تبارك وتعالى, والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأنا أتعجب من الحضارة الأوروبية التي تتفاخر بأنها سبقت وحازت قصب السبق في علم الإدارة والأولويات وترتيب الأمور. كيف تجن هذا الجنون, وكيف تعرض شقة بمثل هذه الأثمان الباهظة وفي ظل الأزمة العالمية الراهنة. عايز أقول أن هذا سفه وهذا طيش, وصارت هذه الأموال في يد لوكا ابن لوكا, إنسان لا يحسن التقدير, معه مال وفير لم يتعب فيه, فصار في الطريق الذي صار فيه قارون. والنتيجة واحدة, ونحن نتعلم من ديننا أننا نبذل في الشيء على قدر الإقامة فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, مالي وللدنيا, إن مثلي ومثلها كراكب استظل بشجرة ثم راح وتركها. وتشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالظل, يعني متاع الدنيا كالظل. المسافر لما تيجي تفتشه في جيبه ظل, خد ظل معاه ما اخذش ظل, لم يقل يعني اكل من ثمار شجرة او اخذ غصن شجرة, وانما استظل بشجرة ثم راح وتركها. هو الإمام الشافعي له شعر جميل جدا يقول, أمطري سماء سرنديبا مالا, أخرجي آبار تكرور كبرا. يعني إيه؟ يعني سيب المجانين في جنانهم. ده واحد لا يعنيني السماء اللي بتمطر ماء مال والأرض اللي بتطلع ده. أنا إن عشت فلست أعدم قودا قوتا, ولا إن مت فلست أعدم قبرا, همتي همة الملوك ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. إيه اللي زل الناس غير السباق في هذا المضمار, السباق الفارغ الأجوف, عايز يلبس أغلى ساعة, عايز يركب أفضل سيارة, عايز يسكن أحسن شقة. ده الناس كلها بتتكلم على العربية اللي راكبها. إلخ إلخ, ونحن بيننا وبين هذه الأمور والله إن جاءت على غير حساب الأولويات وما هو أولى فمرحبا بها وسهلا وتكون في سبيل الله نعم المال الصالح العبد الصالح وإلا فنعيم الله خير وأبقى. ونقول كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة.
شكرا شيخ خالد. ننتقل للموضوع التالي موضوع أطفال الشوارع عشان اللي تعشم في الشوارع وبص للأغنياء ينظر لمن هم دونه فإنه أحرى على تزدري نعمة الله عليه. مأساة أبناء أطفال الشوارع أصبحوا سلعة رائجة في سوق تجارة الأعضاء. التهاون في علاج قضية أطفال الشوارع بيؤدي إلى ظهور مآسي جديدة. أبناء الشوارع ضحايا يعيشون بلا هوية ولا أوراق والقضية تحتاج لتضافر المجتمع وإنهم بيتحولوا لسلعة رائجة في سوق تجارة الأعضاء وإنه بيكونوا بؤرة لتفريخ البلطجية وفتيات الليل. شيخ صلاح
قنبلة فعلا يعني قنبلة موقوتة
غير موقوتة
بتهدد المجتمع صحيح غير موقوتة صحيح يعني قنبلة تنفجر في أي وقت وربنا يستر وإن لم نجد علاجا يعني حقيقيا لهذه المشكلة سيعم الشر الجميع. إن فعلا أولاد النهاردة أولاد الشوارع دولت سواء كان فتيات أو كانوا الصبيان النهاردة دول أطفال صغار بيكبر الولد يوصل سن البلوغ البنت يوصل سن البلوغ بيحصل بينهم لقاءات الولاد والبنات عايشين في أماكن تحت كوبري علوي مش عارف في على شط بحر في ظلام في أماكن تحت سلم بيت في أماكن كده مهلاش أماكن عشوائية وبيحصل بينهم حالات جنسية وبالتالي البنت بتبدأ تحمل وتبدأ تخلف البنت الواحدة ممكن تخلف بنت واثنين وثلاثة ولد واثنين وثلاثة ما فيش ضوابط البنت في سن خصوبة بنت عندها 15 سنة أو أقل من ذلك أو أكثر تبدأ البنت يعني اعتاد عليها جنسيا تبدأ القنبلة بتزيد بعد ما كانت بنت واحدة أصبحت مجموعة من البنات وهكذا الأمر بيزداد سوء. فإلا بنجد علاجا واضحا حقيقيا لهذه المشكلة سيصيب الشر الجميع. فدي محتاجة تضافر كل الجهود على مستوى العام والخاص كل الجهود تتضافر سواء كان وزارة الداخلية سواء كان وزارة الصحة سواء كان يعني النظام الاجتماعي كل الاتجاهات العامة في الدولة لابد أنها تتكاتف وتتآلف وتتقارب لحل هذه المشكلة. فبقاش كل واحد أصلا يعني بتاع الداخلية يرميها على بتاع الصحة بتاع الصحة يرميها على بتاع النظام الاجتماعي والكل بيرمي على الآخر والولاد لا لهم شهادة ميلاد ودينهم اصلا يعني هوية لا مش اي بطاقة خلاص الولد اصلا ايه حاجاته في الحياة حياة اصلا واحد لا مدون في سجلات رسمية فالولد بيعمل اللي هو عايزه المسألة تجارة الاعضاء الولد دول اصلا يعني فريسة وغنيمة لتجار الاعضاء ياخد اللي على الولد بيتولد بياخده يبيع الاعضاء زي ما عاوز ويرمي الولد او يقتله. فالقضية هتحتاج تتعاطف الى تضافر كل الجهود الموجودة على المستوى العام والخاص لعلاج هذا الامر. النهارده الولاد دولت عندهم خوف ورهبه من الشرطه فدايما بيجروا من الشرطه ويفروا من الشرطه. احنا عاوزين نزيل الخوف ده عشان نقدر ان الولاد دي اصلا نجيبهم ونحتضنهم ونبدا يعيشوا حياه كريمه امنه. ما هو لانك انت لو ما عليكش المساله النهارده الولد اللي خايف ده هيتنيه هربان باستمرار هربان. طب هياكل ازاي هيشرب ازاي هيضطر يعمل غلط في المجتمع يخطف يسرق ينهب يقتل يعتدي على الولاد والبنات سواء كان بلواط او اعتداء جنسي على البنات. كل ده بيأتي من الولد ده ملوش هوية الولد ملوش اي حاجة اصلا في الدنيا مش حاجة فخايف من الحكومة دايما الحكومة خايف من الحكومة ملوش سجلات رسمية بيهرب من الحكومة بيخايف يخش المستشفى لان داخل المستشفى اصلا هتقول ده مين ابن مين اوراقه فين راح فين وجاي منين. فالولد عايش في حياة يعني فيها بؤس فيها شقاء. فبقول ان لابد من اتحاد وتضافر كل الجهود سواء كانت وزارة الداخلية أو وزارة التضامن أو وزارة الصحة أو وزارة التعليم أو يعني أي يعني وزارات معنية بهذا الباب لابد أنها يكون فيها اتحاد لحل هذه المشكلة الغير موجودة. الشيخ خالد ما سماها كده لأنها مشكلة فعلا تهدد المجتمع وتأتي بالضد وبالضرر وبالسوء وبالشر عن المجتمع إن لم نعالج هذه المسألة علاجا يعني جيدا.
شكرا شيخ صلاح. شيخ خالد.
الحمد لله رب العالمين. يعني هذه المشكلة يقول الله تبارك وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. يعني احنا ما بندرج بالحاجة لما تستفحل والريحة تطلع نلاقي تربيني طلع يقتل الناس وسفاح المعادي يطلع مش عارف مين. كل هذه الأشياء التي تزكم الأنوف بتخرج من هذه الشريحة وهذه البيئة. رجل مخمور مدمن مخدرات مدمن هذه المكيفات يلقي بأولاده هكذا يطلع أولاده في الشوارع لا يجدون كافلا ولا عائلا فيختارون هذا الطريق. أولاد الزنا أولاد الغير شرعيين تتركهم الأمهات وتهرب من المستشفيات وربما إيه يلقى بهم في الشارع بعد فترة. هذا يعني يلقي بظلاله على المجتمع. ونسأل السؤال مسؤولية من هذه؟ من المسؤول عن هذا؟ لما تقرأ في التاريخ الإسلامي سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه لما ست ضربت خيمة ومعها عيالها وقالت الله الله في عمر. سيدنا عمر ظل سهران طول الليل ويروح يشيل الدقيق من بيت مال المسلمين ومولاه أسلم يقول أحمل عليك يقول احمل علي ولا تحمل عني. أنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ ولا يزال بجوارهم ويطبخ لهم ويقول لا أتركهم حتى يضحكون ويصلي الفجر وهو يبكي خشية المساءلة. الدابة اللي تعثر في العراق عمر خايف يحاسب عنها بين يدي الله يوم القيامة. الدابة اللي تعثر في العراق عمر بن عبد العزيز يبيت متقلبا في فراشه ثم تقول له زوجه فاطمة بنت عبد الملك ما يبكيك؟ يقول تذكرت اليتيم والأرملة والمسكين وابن السبيل والغريب والذي انقطعت به السبيل كلهم يحاججني بين يدي الله يوم القيامة وخصمي دونهم رسول الله فخشيت ألا تثبت لي بين يدي الله حجة. من المسؤول عن هذا؟ ينبغي أن نضع التبع على أصحابها. ليست المسألة مسألة وزارات إنما مسألة أخلاق منهارة عدالة اجتماعية ضائعة مسألة مجتمع وأسر وبيوت لم تؤسس على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فوجدنا هذا الطرح ينبغي أن يؤخذ هؤلاء ثم وزعون على بيوتات كريمة تحسن كفالتهم وتحسن التعامل معهم. وكان في العرب هذه النوعية قديما كان يقول لك فلان هذا الشريد الطريد اللقيط القبيلة شمسته قطع طريق. كان المغيرة بن شعبة كده وكان من سقيف وكانت جناياته كتير ومشاكله كتير وما يدرش قوم يتحمل عنه التبعات سابوه كده. فلما جاء استقطبه الرسول واهتدى للإسلام وصار من أكابر الصحابة. عروة بن مسعود عمه جاي يكلم الرسول كده صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية ويمسك لحية الرسول فإذا بهذا الفتى يضرب يد عمه ويقول عمه من هذا؟ يقول هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة اللي كان كما يقال يعني صايع وضيع ومالوش والآخر تحول الإنسان آخر يتحمل تبعه ويحمل رسالة.
شكرا جزيلا شيخ خالد خليف. بننتقل إلى أهل البصيرة حملة لإعادة النور لفاقدي البصر. حملة حب لإعادة النور لفاقدي البصر تحت شعار حملة حب تعانقت أيادي فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير والمطران منير حنة بطريرك الكنيسة الأسقفية لمحافظة المنوفية لتبني حملة مكافحة العمى وإعادة الإبصار بالمحافظة كمحطة أولى تنتقل بعدها لبقية محافظات الجمهورية ووقع بروتوكول للتعاون لتبني عمليات إعادة الإبصار لفاقدي البصر. هذه الفئات الخاصة لها في ميزان القرآن والسنة مكانة خاصة
خاصة فاقدي البصر لهم مكانة في الدنيا وفي الآخرة ولهم حقوق في الدنيا يجب أن احنا نحفظها لهم. شيخ صلاح.
نعم يعني هو يعني رفع المعاناة عن أي مريض أو أي واحد عنده عجز وخاصة البصر بالذات انتقض حبيبتيه فيعني عينيه فهذا أجره عند الله سبحانه إن صبر واحتسب فله الجنة. لكن المقصد لنا دور لو كان في فرصة نحن نقوم بها فعلا لدعم هذه الحملة بما نملك سواء كان دعم معنوي أو دعم مادي أو دعم يعني في إن إحنا أصلا نجمع أموال من أصحاب الخير فهذا أمر عظيم لأنه فعلا الإنسان يا جماعة أصلا يعني لا يشعر بالنعمة إلا من فقدها. واحد فينا أصلا عاوز تشعر بالنعمة دي غمر عينك مرة كده وانزل مثلا من بيتك الصبح إيه في العينيك وحط نظارة سمرة مثلا وانزل يوم كامل كده من بيتك وجرب تمشي إزاي في الشارع وزاد تحرك بين الناس
يوم كامل ثلاث دقائق
يعني ما عايز اقول
روح الحمام
يعيش بس
من اوضه النوم للحمام
صحيح او يعني لحظات ده نقول لحظات يعني يوم كامل ده شيء يعني لحظات وشوف قد ايه ربنا من عليك بنعمه البصر فعلا نعمه ما بعدها نعمه الاخيره لما تجلس مع بعض
هو معذره يا شيخ صلاح اسالك سؤال نعم. تخيل ان الراجل اللي اشترى الشقه ب 306 مليون دولار نعم. لو كفها بقى بصره
سبحان الله
بعد شرها مباشرة
صحيح 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 يعني
أيهما
لو دفع مال الدنيا وأكثر من ذلك لو دفع مال الدنيا فعلا أكثر من ذلك يعني ليس بكثير أن يدفع كل صحيح الواحد فينا أحيانا يصاب بمثلا يعني بمرض صداع مثلا صداع صداع يخليك أنت مش عارف تشوف قدامك بنفسك تعمل أي حاجة عشان الصداع يمشي بس مجرد صداع شديد افقدك البصر لحظات بخليك انت اصلا مش متزن وده شويه صداع فبالك انت بفقد البصر تماما تماما لا يرى شيئا فهذا الرجل ده احنا هنقول ليس فيه مليون ونص ده يعني اقل ما يقال فيه انه سفيه لكنه يعني اظن يعني لو فقد فعلا نعمه البصر او اي نعمه من نعم ربنا انعم عليه بها لضفع اكثر من ذلك في سبيل ان يسترد هذه النعمه فأنت في نعمة وأنت في عافية فاحمد ربك واشكر ربك على هذه العافية والنعمة وساهم بما تستطيع في هذه الحملة لإعادة البصر لفقد البصر فهذا أمر عظيم لك سبب الدنيا والآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى.
شكرا شيخ صلاح نور الله بصيرتك. هذه الفئة في ضوء القرآن والسنة شيخ خالد لها حقوق في الطريق وتعبيده ومساعدتها
لا حقوق يعني يقاد الأعمى وقائد الأعمى كما ورد في أثر وإن كان في ضعف من قاد أعمى 40 خطوة غفرت له 40 كبيرة يقود أعمى وفي الحديث الذي أرشد إلى الفضائل أن تصنع لأخرق أو تبصر لأعمى إنك أنت تشوف له الطريق أو تقرأ له حاجة أو تأخذ بإيده لشيء وعندنا قضية أو قصة في غاية الأهمية قصة ابن أم مكتوم الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وله متطلبات وهو لا يبصر من بحول الرسول صلى الله عليه وسلم من عالية القوم وطلب من الرسول أن يعلمه فأعرض عنه الرسول لماذا لأن الرسول يرى أن الاهتمام بهؤلاء الصناديد ربما يكون في فتح وخير المسلمين وهذا ربما يرجع إلى إيه إلى وقت آخر فهو مسلم ولكن الرسول لما كشر بصر يعني سجلها الله في كتاب سجلها الله في كتابه عبس وتولى أن جاءه الأعمى وكان ابن أم مكتوم لما يأتي بعدها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مرحبا بمن عاتبني الله فيه مرحبا بمن عاتبني الله فيه ولهم حقوق كاملة مع إعفائهم من بعض الواجبات في كما زي الجهاد مثلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وهكذا إذا كان الإسلام أعفاهم من بعض الواجبات وأعطاهم مزيدا من الحقوق في ظل الإطار العام بقى للتكافل هذا يحضنا على أن نكون أسبق الناس إلى هذا الأمة الرومانية يا أخوانا كانت تقدم المساجين للسباع والأمم الفارسية لم تكن تقدر لهؤلاء حق الحياة أصلا جاء الإسلام ليحض على التكافل ويحض على من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، اللي معاه يدي للمعاش، ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. كذلك اللي عنده فلوس وربنا اداله نعمة وغيره محتاج هذا المال لإجراء عملية جراحية فهذا أمر نؤجر عليه. كل شيء يبصر به هذا الرجل الدنيا بعد ذلك في الخير طبعا أنا أؤجر عليه وأخذ أجرا من الله تبارك وتعالى. وعندنا أصل في المسألة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الذي لا يستطيع أن يحيي نفسا كاملة يحيي عين، يحيي أذن، يحيي، يساعد في إجراء عملية في الكبد أو ما إلى ذلك، وهذا كله بأجر موفور من العزيز الغفور.
شكرا شيخ خالد. ننتقل إلى أرض سيناء الحبيبة في هذه الأيام، ويعني ذكرى 6 أكتوبر على الأبواب، في قضية بيع أراض وعقارات للأجانب بسيناء. السجن المشدد لمتهمين من 5 إلى 10 سنوات وبراءة 9 بينهم لواء شرطة سابق. المحكمة تهيب بالمشروع بالمشرع التدخل لسرعة إنقاذ سيناء من النهب الأجنبي المنظم. وضمن الخبر على لسان المحكمة، أكدت المحكمة أن أرواح الشهداء المصريين التي تسكن هذه الأراضي المقدسة لا تقول إنه ليس من المقبول أن تسيل على أرض سيناء المقدسة دماء الشهداء، واليوم يتم الإتجار بترابها من قبل الأوغاد. ووجهت المحكمة التحية لكل شهيد مصري دفع حياته ثمنا للدفاع عن أرض سيناء الغالية. و يعني الموضوع محتاج وقفة من ضيوفنا الكرام، لأنه كلام المحكمة عاوزين نديله بعد الشرعي، لأنه موضوع حساس ويمثل أمن قومي ويمثل يعني رمز ديني ووازع ديني، إنه إزاينا. وطبعا مفهوم إن ده أرض غالبا بتباع للإسرائيليين
اليهود.
تفضل شيخ صالح.
نعم. يعني اليهود اللي ربنا أكرمنا وانتصرنا عليهم في 6 أكتوبر في الحرب العاشرة من رمضان، سبحان الله، إحنا نحارب وشبابنا يحارب ويقاتل ويقتل دفاعنا عن هذه الأرض، والأرض يعني تروى بدمائهم، دماء الشهداء من المسلمين. بكل بساطة كده يطلع هؤلاء الخونة فيبيعوا أرض سيناء التي قتل دونها يعني شباب كثير. هذه خيانة عظمى بمعنى العام أو معنى التشريع المشرع المصري، ده خيانة عظمى. ولو بصيت في المتهمين شيء عجيب جدا يا طلعت، تلاقي له شرطة سابق ومجموعة من المحامين وأمين محكمة، ناس كلهم يدور في فلك القضاء.
بس هو طبعا فيهم 9 خدوا براءة،
خلاص خدوا براءة. يعني كان أصل القضية مست مجموعة كتيرة من الناس، من المتهمين واحد في المحكمة، وده أمين معرفش سر المحكمة ولا إيه، وتاني محامي يعني، وناس باعوا دينهم وباعوا بلادهم، باعوا يعني أرضهم التي قتل دونها هؤلاء الشهداء. فإلى الله المشتكى أن يكون هذا حالنا، أننا نترك أرضنا التي قتل دونها هؤلاء الشباب المسلم، ثم يقوم هؤلاء ببيعها إلى اليهود، وغالبا هم يهود. فاليهود دائما في كل مكان يتركوا بؤرة كده يشتريها، وبعدين إيه زي ما كان تلاقي مثلا في السويس تلاقي مقابر اليهود، مقابر حسن دي بعد الزمن وطهر من الزمن، وإن احنا لنا حق قضيب هنا المقابر.
والله لو جت على المقابر تعدي
مدام
ميتين هم يعني صحيين بلا،
ده بيبقى أرض أصلا زي أصلا كده زي مسمار كده في مكان، وجاي يدور عليه بعد كده إذا كان مقابر أو غيره. نفس الكلام في سيناء، فجأة هتلاقي سيناء بتباع شبر ورا شبر ورا شبر ورا شبر ورا شبر، يبقى لهم حق في المحكمة الدولية يطالبوا بيه، إن المكان ده بتاعنا، ده أرضنا احنا شاريينها بمالنا، والمحكمة تحكم لهم في يوم من الأيام بهذه الأمور. يبقى هؤلاء الخونة باعوا بلادهم وباعوا أرضهم، باعوا يعني دم الشهداء الذين قتلوا في هذا المكان بثمن بخس، ويعني لا أقول أن ربنا ينتقم منه.
شكرا شيخ صلاح. في الخبر أيضا على لسان المحكمة أكدت المحكمة أن 100,000 شهيد مصري قدموا أرواحهم وأجسادهم فداء لشبه جزيرة سيناء على مدى عقود وحروب طويلة تستصرخ أصحاب الضمائر الحية في هذا البلد لسرعة الدفاع عن سيناء وتخلصها من العصابات التي تستغل ثغرات في القوانين وتبيع شبه الجزيرة للأجانب بالثمن بخس.
أستاذنا الدكتور عاطف، يعني بعد إذنك المسألة مش محتاجة ضمير، المسألة فيها شرع سابق وثابت، وكلمة الضمير صارت إيه شيء مطاط، يعني أستصرخ صاحب الضمير يصحى ما يصحاش، هذا كلام عام. المسألة تتعلق بالحلال والحرام، السؤال هل يجوز أن أبيع للكافر المحارب؟ ده سؤال. الفقهاء يقولون لا يجوز بيع السلاح لمن علم أنه سيحارب به المسلمين، فلا يجوز بيع الماء لهم ولا مواد التسليح لهم ولا يجوز بيع الأرض لهم، لأنهم يضمنون مكانا على أرض مصر، وإحنا من ضمن شعوب الأرض. خضنا أمر تجربة في التاريخ من يام الخديوي إسماعيل لما أعطى ديليسيبس وأعطى فرنسا حق امتياز قناة السويس، بقت الجثث والشهداء اللي حفروا من عندنا والناتج يدخل جيوب هؤلاء الذين امتصوا دماء المسلمين على مدار سنوات طوال، وكانت لهم امتيازات محاكم مختلطة، بعد كده محاكم أجنبية، بعد كده تدخلوا في التشريع وتدخلوا في كثير من هذه الأمور. إذن من ناحية الشرعية لا يجوز البيع لهم لأنهم محاربين، لواحدة. اثنين، هناك أشياء لا تباع ولا تشترى، من ضمنها الأرض. الأرض لا تباع ولا تشترى، بالذات الأماكن التي عليها العين كما يقول البعض. معروف أن سيناء هذه الأرض المباركة التي يحاول اليهود من قديم السيطرة عليها، ولو رجعنا إلى الوراء نجد السلطان سليمان القانوني استصدر تشريعا بعدم استيطان، مش هقول بقى تملك يا دكتور عاطف، استيطان اليهودي في سيناء. وكذلك السلطان عبد الحميد استصدر هذه القرارات بمنع استيطان اليهود في سيناء. فإذا كان عدو محارب واحد بيدعي ان القانون من اعطاه حق ان ابيع وان يبيع وان يشتري، نقول له توقف، هناك مصلحة مرسلة للحاكم ان يتدخل ليقنن المباح اللي هو البيع والشراء، وبالذات اذا علم ان هذا المشتري سيكون خنجرا مسموما يعاد ضرب المسلمين به على فترات او على مراحل. ولما تجف دماء الشهداء من هذه الارض الطيبة المباركة بعد. إذا المسألة من ناحية الشرعية، من ناحية الأدلة الشرعية لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة لم يطأ أسواق اليهود، وإنما أقام سوقا مستقلة للمسلمين، ودي زي ما أقول لحضرتك وقال الشيخ صلاح هي خيانة عظمى في حق الدولة وفي حق المسلمين وفي حق أمة الإسلام، نظير دريهمات معدودات، نسأل الله العفو والعافية.
آمين. ننتقل إلى العروسة الصينية. 62 حالة زواج بين مصري وصينية خلال 5 سنوات، لكن العملية الآن بقت هوجة، وفيه الخبر اللي نقلا عن سفارة الصين إعلانات شراء زوجة صينية كوميديا غير حقيقية، لأنه انتشر في إعلان عن العروسة الصينية بيقول ان في، لدرجة انه الشباب المصري بدأ يتصلوا بالسفارة ويسألوا عاوزين، وهم قالوا ان الحكومة الصينية بتدعو الى حرية الاختيار في الزواج ولا تعارض زواج مواطن او مواطنة صينية من اجنبية او اجنبي، مؤكدة ان القانون الصيني يحرم تجارة الازواج او الزوجات، ولكن قالوا ان الصين بتعاني الان من اختلال في التوازن ما بين عدد الذكور والإناث لصالح الذكور، يعني عندهم عكسنا الرجال عددهم أكثر من عدد النساء، يعني الرجال دول لو يعني نقدر نخليهم يدخلوا في الإسلام ونجيبهم عندنا هيحلوا لنا مشكلتين مشكلة الزواج ومشكلة الإنتاج.
نعم.
هنلاقي عندنا ناس بتشتغل بضمير ونلاقي يعني حالة العنوسة تتعالج. كما أكدت أنه وفقا للوائح المصرية فإنه على أي مواطنة أجنبية ترغب الزواج من مواطن مصري عليها تقديم شهادة من سفارتها بحالتها الاجتماعية وسنها، بالإضافة إلى شهادة من السفارة تفيد بعدم ممانعة دولتها في الزواج. ويعني القضية يعني مضحكة ولكنها ربما يعني تحتوي في ثناياها أو في طياتها يعني ما يبكي. شيخ صلاح، شيخ صلاح تفضل.
صحيح، هو يعني مع ارتفاع تكاليف الزواج عندنا في مصر بقينا نسمع عروسه الصيني. انا فعلا سمعت الكلام ده كتير في هناك في المنطقه عندنا، العروسه الصيني ب 2000 جنيه.
فكرت
لا طبعا لا لا, لا.
انا قلت لاولادي نجيب لكم كل واحد واحده على الاقل هتبقى تشتغل يعني بضمير.
الله المستعان.
الشيخ خالد مستكفي
ده اصلا ده يعتبر غزو فكري لشبابنا، غزو فكري موجه. ان العروس الصيني ب 2000 جنيه ده موضوع اصلا السفاره ما بتعرضش الزواج. صحيح يعني احنا هي الموضوع مش تجاره،
وتاخد اربعه
عاوز
اربعه ب 4000
اثنين وبعدين واحده. فده غزو فكري موجه لشبابنا. اولا مع تكاليف الزواج المرتفعه في بلادنا اصبح الامر الشاب بيبحث عن وسيله يعني يقضي بها شهوته وبطريق حلال، فبيتزوج من امثال هؤلاء. واقول كما قلت من قبل انه غزو فكري موجه لشبابنا، ان البنات دول يخشوا بلادنا ويخشوا بيوتنا ويخشوا مجتمعاتنا، والامر يتحول في مجتمعاتنا الى عادات قبيحه. البنات معظم هؤلاء ممن يعبد بوزة الصين،
بس دي فرصة ان احنا نخليهم يخشوا في الاسلام.
ما هو الفكرة اصلا هو مش فكرة يخشوا في الاسلام، ان لو لاحظت مين الشباب اللي بيتجوز زواج هؤلاء، ده شباب اصلا يعني عنده خلل في دينه، في التزام بدينه. اصلا هو الشاب اصلا عنده خلل في الالتزام، في التزام بالدين. هو الشاب مثلا قوي داعية للدين.
تعالى لو احنا بنعالج هذا الامر من المنظور القرآن والسنة، وانه هذه احنا كل الناس بتقول ان العصر القادم هو عصر الصين.
نعم.
وانه القوة، طب ايه المانع ان احنا نهتم بدراسة اللغة الصينية، وان احنا نبتعث الشباب من عندنا متدين يروح يعيش هناك ويتعلم وياخد شهادات عليا ويؤثر في هذا المجتمع. وانا اظن ان في عدد كبير من المسلمين هناك، لكن يعني ليه ما نستثمرش اقبال الصينيين على بلادنا، و يعني احنا بنرنو لهذه البلاد وبنبص لها وعاوزين نستفيد منها نظره دعويه، يعني نرسل تجار ونرسل طلاب يحصلوا على العلم ويؤدوا دعوه، واللي يجي عندنا نترصده ونحطه تحت كرسي دعوي.
بتحط تخيل واسع، يعني السكيل واسع عند حضرتك. بمعنى
ضيقه،
بمعنى ايه؟ التجارب بتثبت دايما ان
احنا الخسرانين يعني.
اه طبعا، ان دايما التجارب
كل مره زمالك مفيش اهلي خالص.
دايما بتلاحظ ان الزواج المصري من الاجنبيات غالبا بيقبوا بالفشل، سواء كان المانيه بلجيكيه سويسريه امريكيه، غالبا بيقع الامر في الاخر في النتيجه في الاخر في التشريح.
الشيخ حسن زبادي عندنا نموذج
جيد، ده مثال نادر. لكن الصوره الغالبه دايما بيبقى في فشل، اختلاف العادات والتقاليد والثقافات يعني اختلاف اشياء كتير جدا بتؤدي الى الفشل. هؤلاء البنات والشباب الصينيين اتوا الى بلادنا اللي من باب التجاره بيشتغلوا في كل حاجه. حضرتك بتلاقي واحده بتخبط عليها الباب، ممكن اصلا عاوزه تحلق معاها شغل حلاق، حلاقه. عاوز تعمل كوافير للست بتخش تعمل كوافير. عايز تعمل اي حاجه في بيتك ممكن تخش تعملها لك وتاخد الراتب وخلاص. وحاجه عجيبه جدا ان انت مثلا قاعد لو هي لا تريد هذه الطريقه تتصل بالتليفون بصديق ليها يجي يعمل اللي انت عايزه. يعني ناس واقعه جايين هجوم واضح.
طب احنا يعني بس ده نموذج للاجتهاد يعني برضه عايزين ما
لا انا بخص الاجتهاد حق الحق، لكن انا اقول ان الغزو اللي حاصل من هؤلاء غزو موجه. بنحتاج احنا اللي احنا تثقيف ازاي نواجه هؤلاء. هل انت لما يجيلك واحد من دول بيتك زي بالظبط ما حصل في دول الخليج كده الفلبينيات وغيرهم اصلا دخل البيوت المسلمه هناك حصل فيه حضرتك لما دعوا حتى للاسلام حصل ايه؟ حصل خلل في المجتمعات هناك. خلل المجتمع هناك اصلا فيه خلل لان بقت الام بره البيت والاب بره البيت واللي بيربي
بس خلاص بس خلل. انت قلت شوف سببه ايه ان الام يعني انما لو ما لما لو في الام في البيت
ما احنا ما عندناش وعي كافي حضرتك عشان يواجه الخلل ده. ما عندناش الوعي الكافي ان انا اكون في بيتي اطرب بيتي وراقب بيتي.
بس خلينا برضو في ميزان القران والسنه يعني الامر يعني ربما يكون فرصه يجب ان
والله ان حصل دعوه لهؤلاء واسلموا وحسن الاسلام عندهم فمرحبا ان يعني دخلوا في الاسلام وكان الاسلام في حياتهم يعني له بصمه وله وضع فحسن اسلامهم فمرحبا ان تزوج الشاب من امراه صينيه بس اسلمت وتدين بدين الاسلام.
طيب طب بنقلب الايه يا شيخ خالد. طب انت دلوقتي طب تعالى لما نعمل عروسه مصريه ب 1000 جنيه بلدي عروسه بلدي هتكسب يعني
لا هو احنا لو رحمنا بعض
يعني ابدا انت عاوز تجيب للشاب الشباب اللي بيصورونا دول بتقول له عروسه يقول لك المشايخ دول مش في الدنيا ولا ايه؟ الراجل اللي جنبنا عاوز مني الجوازه تكلفني 50000 جنيه وعمال يقول لي قران وسنه ومش راضي ان انا اتجوز اللي ب 1000 جنيه دي وممكن اخليها تستشيخ وتتحجب وتبقى كويسه وعلى الاقل لما تشتغل هتخدم امي كويس وهتشتغل وبعدين مش هتاخد قماش كتير في الملابس يعني
ما برضه اصلا هي
هتوفر
عيبنا في الحاجات الصين انها بتبوظ بسرعه بتخرب بسرعه
بلاش قطع
بس
بتخرب بسرعه
ملناش ملاحظات على البشر الصيني بصراحه.
شوف دكتور عاطف هو قصه المغلوب زي ما قال ابن خلدون مولع بتقليد الغالب. المغلوب المنهزم نفسيا مولع ان هو الغالب ده يقلده في اي حاجه واضرب يا ابن الطهر زي ما قالوا الايه يعني ان شاء الله جوازه اي حاجه. هم غزونا باشياء كثيره كما تقدمتم لكن ارجع للاصل الشرعي. الاصل الشرعي ان فيه دين بيحكمنا والزواج ده الاسلام له فيه كلمه. فلا يجوز ان يتزوج المؤمن من كافره ولا تنكح المشركات حتى يؤمن دي واحده. اما الكتابيات دي طبعا فيها ايه استثناء ودي وضع تاني لكن حتى الكتابيات دي متروكه برضو للضابط العام وانا برا زي سيدنا عمر لما سيدنا حذيفه بن اليمان تزوج يهودي قال له لا تتزوج قال له احرام قال لا خشيت ان تدعوا المسلمات وانا عندي النسبه هنا النساء اكثر من الرجال وهم عندهم النساء اقل من الرجال فازاي انا عندي النساء بكثره واسيبهم واكرس مشكله الانوثه واروح ادور على واحده بكذا وكذا الى غير ذلك.
قلنا نستورد الرجاله
واخد بال حضرتك فقال له خشيت ان تدعوا المسلمات ومساله الزواج لازم نقف فيها كتير لان ربنا صلى الله عليه وسلم محدد المحرمات قال ايه؟ قال ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات المحصنات هنا يعني الايه؟ الحرائر الست الحرة اللي من بيت اللي عارفين اصلها وفصلها مش قادر وعايز يسكن شهوته فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن. لفتة اخرى اذن الدولة يعني في الخبر الدولة اذا اذن في الدولة بذلك يعني لازم الدولة تبدي ايه
يعني هنا في مصر الحكومة لو انت رحت حد يعمل لك زواج
رسمي لازم يطلب موافقة من
وخبر حضرتك ده يدلنا على ايه ان هناك ابعاد حتى ربما تكون غير دينية ربما
ممكن يبقى زواج ده مش
ليه لان هناك مثلا الناس اللي في السلك الدبلوماسي يحرم عليهم ان يتزوجوا من ايه مثلا يكون سلو زوجة اجنبية لان ده في سلك دبلوماسي وده بروتوكول اظن موجود في معظم دول العالم والناس اللي هم عندهم ازدواجيه في الجنسيه الى اخره او واحد كان خاله مش عارف ايه ما يخشش الجيش او ما يخش اذا كان الزواج بيبنى على هذه الامور والشرع له كلمه والوضع السياسي له كلمه يبقى لازم نرجع ونقف عند الحد. الحل الحقيقي بقى دكتور عاطف اني نخف الوطأة شويه على الشباب في الجواز وننادي بتيسير المهور ونرجع بالامر الى ما كان عليه سابقا وايسرهن مهرا اكثرهن بركه بدل ما الشاب يروح كده وكده ويسرح مع بنت على النت او يتفكر في واحدة صينية من 2000 جنيه ولا من كذا، ثم بعد ذلك يسرق منا وتسرق مواهبنا وتسرق مواردنا، ولا تزال نساؤنا عوانس ولا تزال قضية بغير حل جزر.
ننتقل لاخر خبر، احنا معنا كذا خبر لكن هنتخير منهم. هنشوف سواقين النقل بكفر الشيخ. 60% من سائقي النقل بكفر الشيخ يتعاطون الحشيش. في عينات عشوائية حصلت عليها إدارة المرور من سائق النقل بالمحافظة، فكانت النسبة 60% من السائقين بيتعاطوا الحشيش. طبعا يعني عاوزين سواقين من الصين.
وين صيني
مشكلة يطلع الحشيش من الصين.
لا مشكلة
شيخ صلاح.
حضرتك اصلا هي معقوزة، هو يعني العينة جات على غفر الشيخ بس، ولكن اللي يمشي على الطريق السريع او الطريق الصحراوي
يعني هم متصدين يعني عشان شيخ يعني
ده سبحان الله. لكن يرى من سائق النقل عجبا في الطريق، هؤلاء يعني يسيروا بسرعة جنونية ولا يراعوا للطريق حرمة. لابد يكون في رادع قوي لضبط هؤلاء، لابد يكون رادع قوي بشدة لضبط هؤلاء. الامر حضرتك اصلا يقف عند الحشيش بس، ده النهاردة المخدرات كتير بياخد شرات الترامادول والترامال والحاجات اللي هي شرات المخدرات.
شرفك بالحاجات دي.
ده النهاردة بقى في حتى في حضرتك في عفانة في شرب المخدرات. ما يعني عيال تجيب اجيب الكوميتريكس ويطحنوا مع كولستوم.
انت كده بتنورنا.
حاجة عجيبة جدا. اصل السواقين بيعملوا حاجات اصلا مش حشيش بس.
بينورنا.
ده بيجيبوا الحاجات الاقراص المخدرة الرخيصة دي ويطحنوا بعضها مع
السواقين. انا افتكرته باشا بيشم جولة ولا بنزين.
لا
ولا صراصير.
قلت بقى دي دلوقتي بقى في توعية وفي يعني في شدة. يكون في شدة في التعاون مع هؤلاء. ايضا تعاون مع الصادرات اللي بتطلع ادويه مخدره.
طيب ادويه جدول يا شيخ صلاح، اصل انا يبدو لي انه هو دي بتنبهه
هي عامل تنبيه،
يعني هي
بتخليه
فيها منافع يعني
بالظبط. اصلا بتنبيه بس مش حاسس بالدنيا، يعني هو اصلا هو صح عينه كده مبرقه وماشي في الطريق مبرق لكن مش مركز مع الطريق، هو صاحي مش نايم.
يعني ما بينامش لكن
لا مش مركز، يعني هو ماشي
مصح.
يعني هو تايه بالمفهوم اصلا كده، واصلا ايه بس هذا اصلا ايه حاجه كده يعني دوب مخلياه يعني حاسب الحياه لكنه اصلا تايه، فبيجي اللحظات اصلا بيضيع خالص.
طب ده يعني القتل الخطا هنا مش وارد؟ يعني ده يعتبر مش قتل خطا لما يعمل حادثه ويقتل واحد؟
لا قتل مش خطا حضرتك،
ده مش قتل
يعني ده اصلا
ده مع سبق الاصرار والضرب،
شارب مخدر متعمد وبيقتل. ما هو انا اكون ماشي بسيارتي وانا راجل
ما تطوعنيش عشان يبقى ده حكم شرعي.
لا طبعا يعني. لا حضرتك لا يعني اصل في فرق زي طلاق السكران كده، كان واحد بيسكر ومتعمد او واحد مثلا اتوقع هتقسم مخدر مثلا كعلاج، الوضع بيختلف الحكم بيختلف. نفس الكلام ان هو كسائق مثلا
هي بعقله بنفسه
هو ده متعمد بغير واحد اصلا تاني، وهو مثلا بياخد دواء كحه مثلا فخد جرعه والجرعه اصلا عملت زي توهان كده فخطا وقتل او ناس مثلا واحد خطا، فالحكم يختلف. لكن اصلا احنا محتاجين شده ورادع قوي من رجال الشرطه ورجال المرور قائمين على هذا المراقبه لهؤلاء. ايضا محتاجين شده مع الصيدليات اللي بتطلع ادويه مخدره غير الحشيش، الحشيش ده جزء لكن الادويه المخدره اصلا حتى حتزانه حبايه وماشي وباخد نص شريط وماشي وباخد علبه الدواء بعد اصلا حاجات لادويه الجدول.
بس احنا عاوزين نركز برضه يا شيخ صلاح وانتم مشايخنا على الوازع الديني، ما هو ده يعني محتاج زي ما انت بتقول الشرطه والدوله تعمل. طب ما هو المشايخ المفروض تعمل يعني تروح العلماء انا اللي في كفر الشيخ يشوفوا فين مواقف السيارات.
مش كفر الشيخ بس،
خلينا
في كل مكان مهضة سواقين النقل دولت للصورة
دي حد يقعد يعني يتكلم معاهم يعني توعية خاصة.
ما انا بقول اصلا احنا محتاجين رابع وفي نفس
نعمل رسالة موجهة للسائقين.
والله كويس ممتاز، وكان في زمان اصلا شرط نزلت من بعض المشايخ الرسالة الى سائق او اخي السائق او حاجات كده، شرط نزلت من بعض الدعاء في وقت سلوك المسلم كسائق غيرها. اصلا كان الحاجات دي موجهة للسائقين سواء كان سواء ميكروباص او تريلا او نص نقل او الناس اللي بتسافر مسافات طويلة مثلا حد الصعيد روح لحد مرسى مطروح
والجرعة بتفرق حسب المركبة؟
طبعا تفرق طبعا تفرق
شيخ
ربنا يعافينا وعاف كل المسلمين.
هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يقام حد في الأرض أحب من أن تمطروا 40 سنة. حد واحد بس نمسك واحد كده يقام عليه الحد، حد شارب الخمر أو حد شارب المخدرات. سيدنا علي قال
تبين حد مولانا عشان يبقى نعرفتنا ومشاهدنا.
80 جلدة 80 جلدة. قال سيدنا علي إن شارب الخمر إذا شرب هذية تاه، وإذا هذية افترى، وحد المفتري 80 جلدة. وأمضاه سيدنا عمر على هذا واستقر الأمر على هذا. لو انجلد 80 جلدة أمام الناس وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين وبقى كده فيها رادع، اللي بيروج له هو لو معاه فلوس مال الدنيا عمره ما هيفكر ان هو يشتري. وبعدين هيك ان بيغيب، لسه بنتكلم في اطفال الشوارع، ما هو ده ابوهم كان سكران اصلا، واللي رماهم بره، اللي فجر بابنته ما هو كان سكران، اللي طلق مراته والولايه شردت والمحاكم ما جبتش حقها ما هو كان سكران. الخمر لو درسنا يا اخوانا، الخمر هي السبب الثاني للجنون في الولايات المتحده، والسبب الرابع للوفاة في أوروبا. العالم فشل في أنه يحد من المخدرات. الحوادث بتاعت الطرق في الأردن، 50,000 قتيل ضحايا حوادث السيارات في سنة. إذا كان وصل الأمر هكذا والدنيا بتخبط بهذا الشكل، إما ما يسترعيش منه وقفة ويقتصر الأمر على أنه ياخده يحلله ويحطه في السجن مع مجموعة إذا كانوا ما يعرفش ألوان الكيف الثانية يعرفوها له، يبقى محتاجين يكون عندنا منهج تربوي، منهج متكامل، مش من المشايخ وبس. المشايخ اللي صوتهم مبعوح على المنبر ربما لا يصلي الجمعة هذا السائق أصلا، وإنما يكون في المصحات. المصحات مش اللي بتعالج المدمن من ناحية وبتبيع له المخدر من ناحية تانية علشان الثراء، وانما اللي يكون فيه توجيه. السجون يكون فيها توعيه ويكون فيها تربيه ويكون فيها توجيه. والاسلام هو الدين الوحيد القادر على حل هذه الالغاز، الغاز النفس البشري. فلو اقمنا هذا الحد، وياريت رجعنا الى الوراء قليلا، هنلاقي اللي يقام عليه حد ودي بتكون زي صاعقه كهربائيه لقلب برد، بنقعد نديله راس ومش عارف ايه وادويه، القلب ما اتحركش، صعقه كهربائيه كده، يا كده يا كده. لو استمر على كده يبقى المجتمع بيعمل فرز. الامر الثاني اخواننا ان لازم الناس لها قضايا فكريه تشغلها. واذكر واحد كان بيشرب خمر وريت اسمعوني فيه، اسمه ابو محجن الثقفي. الراجل ده شرب الخمر حتى ايه، حتى أقيم عليه الحد، ثم شرب الخمر والضبط بيشرب خمر في جيش سيدنا سعد بن أبو وقاص في القادسية. فسيدنا سعد قال ما يطلعش معايا المعركة، وحبسه في الدار. فالراجل لما سمع صهيل الخيول وضرب السيوف وقرع ها، قال حس بقى أن هو يشرب الخمر ده خلاه يتخلف عن ركب المسلمين وعن قضية أمته. فقال كفى حزنا أن تلتقي الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقية. وعاد يشارك كده، قل فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية. مش هشرب خمرة تاني. زوجة سيدنا سعد ركبته الفرس وخدت عليها عهد إن لو رجع سليم يرجع في القيد. وفعلا طلع يقاتل ويطاعن. يقول سعد لولا أني تركت أبا محجن في القيد لقلت هو أبو محجن، ولولا أني تركت الفرس في الدار لقلت هي البلقاء. وأبلى بلاء حسنا وقاتل الفرس قتالا مريرا ورجع حط في القيد تاني. الشاهد إيه؟ الشاهد إن أنا بحرم وحلل من ناحية، والناحية تانية بوجد له مناخ أخذ هذه الأموال وهذه الطاقات لتفجر فيه وتنفع الأمة الإسلامية.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا بكم ونفعنا بالقرآن وبالسنة. إخواننا المشاهدين، في كل لقاء بنتأكد ونتيقن ونستوثق أنه أفضل علاج هو علاج القرآن والسنة، وأفضل مرشد ودليل ومصوب لنا
هو ان احنا نرجع للقرآن والسنة وننظر فيما فيهما من خيرات ونقول سمعنا وأطعنا. نشكركم ونترككم في رعاية الله ومع العمل بالقرآن والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن حياتي.